بغداد وعلى مدى 17 ساعة يوميا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذا موعدكم مع ملف العراق، أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب. من عناوين ملف اليوم المهمة: الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم الانتقالي ينصح أسامة بن لادن بالابتعاد عن شؤون العراق الداخلية. قبل أن ننتقل إلى تفاصيل الملف، أترككم الآن مع نشرة لأهم الأنباء.
طلب مجلس الحكم العراقي يوم الأحد إنهاء ما سماه بالمؤامرات التي تهدد استقرار العراق، مثل الاضطرابات التي أحدثها الشيعة في كربلاء. وفي بيان خاص أعلن تشكيل لجنة لوضع سبل تحسين الأمن، قال المجلس إنه ما من فئة في المجتمع ستكون فوق القانون. وذكر البيان أن التطورات الدموية الأخيرة والفوضى في كربلاء كانت بين أعمال العنف التي جرى بحثها في المجلس عندما قرر تشكيل هذه اللجنة. وتسود التوترات في كربلاء منذ مقتل 3 من أفراد الشرطة العسكرية الأمريكية و2 من الشرطة العراقية يوم الخميس خلال قتال دار في المدينة. واتهمت القوات مؤيدي رجل دين محلي مؤيدا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وهو من أشد المعارضين للاحتلال الأمريكي، اتهمته بمسؤوليته عن أعمال العنف. أعلن متحدث باسم التحالف الأمريكي البريطاني في العراق يوم الأحد مقتل جنديين أمريكيين وجرح ثالث في هجوم بالقذائف المضادة للدبابات RPG والأسلحة الخفيفة قرب تكريت. من جهة أخرى، أفاد شاهدان بأن عربة أمريكية انفجرت يوم الأحد أيضا عندما تعرضت قافلة عسكرية أمريكية كانت تنقل على الأرجح أسلحة وذخائر لهجوم بقذائف مضادة للدبابات في الفلوجة على بعد 50 كيلو مترا غرب بغداد. وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إنه ليس لديه معلومات عن هذا الهجوم. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن عضوا في مجلس الحكم الانتقالي في العراق رحب بقرار أنقرة البحث في عدم إرسال قوات تركية لحفظ السلام في العراق. وقال مسعود بارزاني الذي يتزعم أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني للمراسلين عقب اجتماع عقده مع مسؤولين إماراتيين في أبوظبي، قال إن العراقيين لا يريدون دخول قال إن العراقيين لا يريدون دخول قوات عسكرية من الدول المجاورة، وإنهم يعارضون إرسال قوات من تركيا أو أي بلد مجاور إلى داخل العراق، لافتا إلى أن هذا التدخل سيترك آثارا سلبية. يشار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن بلاده ربما تتخلى عن خططها لإرسال قوات إلى العراق إذا ما استمر العراقيون في معارضتهم. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس نقلا عن تقرير آخر نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي يبحث في خطة حول خفض تدريجي لحجم القوات الأمريكية في العراق من 130 ألف إلى 50 ألف فرد أواسط عام 2005. الصحيفة أشارت إلى أن الانسحابات ستبدأ في الربع الثاني من عام 2004، وإن حجم القوات سيقل قليلا عن 100 ألف بحلول منتصف العام المذكور، إلا أن الخطة لم تحظى بعد بموافقة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. ولفت التقرير نقلا عن مسؤول عسكري إلى أن هناك خططا يتم دراستها تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من مدن عراقية رئيسة مثل البصرة والموصل. استبعدت السعودية وباكستان يوم الأحد إرسال قوات إلى العراق. وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إن الشعب العراقي لم يظهر بعد أي رغبة في تواجد قوات حفظ سلام أجنبية على أراضيه. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني خورشيد محمود قسوري في إسلام أباد إن إبداء هذا الرأي من جانب الشعب العراقي لم يتضح لنا حتى الوقت الحاضر، على الأقل بالنسبة للسعودية التي لن ترسل أي قوة. قسوري قال من جانبه أن باكستان ستنتظر أيضا تلقي دعوة من الشعب العراقي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس من بغداد نقلا عن مسؤول نفطي بارز في شركة نفط الشمال العراقية أن بلاده كانت تفحص أنبوب نفطها المار عبر تركيا عندما استأنفت ضخ النفط فيه نهاية الأسبوع، واستبعد استئناف شحن النفط بشكل عادي في القريب العاجل. اجتمع اليوم في الأردن نحو 200 خبير عربي ودولي في مجال الكهرباء، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار في إعادة إعمار شبكة كهرباء العراق التي دمرتها الحرب. ونقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن وزير الكهرباء العراقي أن المؤتمر الذي سيستغرق يومين سيناقش المعونة المالية المنتظر استلامها من عدة أطراف.
هذه عودة إلى ملف العراق. ردا على الرسالة التي وجهها أسامة بن لادن مسؤول تنظيم القاعدة المسؤول عن تفجيرات 11 من أيلول الإرهابية في الولايات المتحدة، وقد وجه هذه الرسالة عبر فضائية الجزيرة ودعا فيها إلى ما أسماه بالجهاد ضد الأمريكيين، ردا على هذه الرسالة قال الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي، قال في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
الشيء الأول عندي نصيحة للشيخ أسامة، ويقال أنه النصيحة يعني ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإذا هو من أئمة المسلمين أو عامتهم فتشمل النصيحة. النصيحة أنه عدم التدخل بالشأن العراقي، هو يعني يدعو أمريكا أنه يقول أنها تورطت بالمستنقع دجلة والفرات، وأنا أقول له أنه لا تتورط أنت في مستنقع دجلة والفرات. الحقيقة لا نحتاج من الشيخ أسامة توجيهات إلى الشعب العراقي. الشعب العراقي لديه من العلماء الأعلام والأبذال ما يكفيه وزيادة للتصدير للعالم الخارجي من الشيعة والسنة من المسلمين والمسيحيين، فلا نحتاج إلى ذلك. وهذا الحقيقة تدخل سافر بالشأن العراقي. الساحة العراقية ساحة جدا معقدة، ساحة فيها يعني الكثير من التعقيدات والألوان المذهبية والسياسية والثقافية والعرقية. لا نعتقد أنه من المفيد بأي شيء من أشكال هذا التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي.
كان هذا الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق. وفي سياق متصل أعلن مجلس الحكم الانتقالي تشكيل لجنة أمنية، وأكد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون. وحذر مجلس الحكم في بيان أصدره من مغبة التحريض على العنف في العراق، ودعا العراقيين إلى الوقوف بقوة ضد المؤامرات. كما أشار البيان إلى أعمال العنف الأخيرة في مدينة كربلاء، وتعهد بالحفاظ على الأمن وحماية البلاد من المؤامرات التي تحوكها جهات مختلفة ضدها لا تريد الخير للعراقي وشعبه، كما ورد في بيان مجلس الحكم الانتقالي. ونبقى في السياق نفسه، ونذكر أن بن لادن هدد الدول الحليفة للولايات المتحدة في العراق بشن هجمات انتحارية، ومن هذه الدول الكويت. مراسلنا في الكويت سعد العجمي التقى محللا وسأله رأيه حول تهديدات بن لادن.
هل ستدفع الكويت ثمن مساهمتها في عملية تحرير العراق وإسقاط نظامه السابق على حساب أمنها واستقرارها؟ سؤال بدأ يطرحه المراقبون الكويتيون بعد التهديدات الأخيرة التي وجهها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن للكويت في وصفها حسب قوله بالبوابة التي استخدمها الأمريكيون في حربهم الصليبية الجديدة على العراق والإسلام. وقد ضمن بن لادن في شريط بثته قناة الجزيرة الفضائية ضمن تهديداته دولا أخرى شاركت في تلك الحرب، متحفظا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. إلى ذلك أكدت مصادر أمنية كويتية أن التهديدات الأخيرة لا تحمل جديدا، فالكويت مستهدفة من قبل تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة. رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي معلقا على هذه الجزئية:
في الحقيقة التهديدات التي حملها شريط أسامة بن لادن ليست جديدة، ولا تلك الموجهة، لا تلك الموجهة إلى الكويت ولا إلى العراقيين في الداخل أو إلى دول عديدة في المنطقة وخارجها. وحتى في مرحلة التحضير لحرب العراق كانت هناك تهديدات من مصادر متعددة، من القاعدة وغيرها إلى الكويت، وتحول بعضها إلى اعتداءات إرهابية محددة حصلت هنا. وخلال الحرب وبعدها صدرت نداءات أو تصريحات منسوبة إلى هذا أو ذاك من قيادي القاعدة تهدد الكويت ودولا خليجية وأقليمية أخرى، وهذا لم يكن ولم يكون بالأمر المفاجئ أو المستغرب، لا على الحكومة الكويتية ولا على الجهات الرسمية والشعبية في البلاد. مع أن البعض طبعا يعتبر أن الكويت تدفع كما تفضلتم في المقدمة أو تحاول البعض تدفعها ثمنا معينا لاحتضانها عملية تحرير العراق ميدانيا وسياسيا، إلا أن السلطات المعنية لم تقابل هذا الكلام المتلفز أو المزاع أو المكتوب لبن لادن وقبله غير بن لادن، لم تقابل ذلك بأي إجراءات استثنائية. أولا لأن الوضع الأمني مضبوط كليا في الكويت وبالطرق العادية حتى في أسوأ الظروف الإقليمية التي عاشتها المنطقة سابقا. ثانيا لأن هناك تنسيقا على المستوى الخليجي ومع كافة المعنيين إقليميا ودوليا في هذا المجال. وثالثا لأن مساعدة الشعب العراقي للنهوض بهذه المرحلة الصعبة والدقيقة هي قرار لا عودة عنه في الكويت وفي أي ظرف من الظروف، وهذا ما تأكد مؤخرا خلال زيارة العديد من الشخصيات العراقية وأعضاء مجلس الحكم ومن الفعاليات الدينية إلى دولة الكويت.
يرى المراقبون هنا في الكويت أن دور بلادهم في المساهمة في تقديم ما شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للعراق يجب أن يستمر مهما أطلقت من تهديدات أو زادت من مخاطر، باعتبار ذلك قرار استراتيجي يصب لمصلحة بلادهم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ونوصل تقديم ملف العراق ونبقى في السياق نفسه، حيث نقل لنا مراسلنا مصطفى صالح كريم وجهة نظر أحد الصحفيين في التهديدات التي عبر عنها مسؤول تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
أذيعت يوم أمس رسالة من أسامة بن لادن مبطنة أو موجهة إلى الشعب العراقي وفيها تهديدات، وحول هذا الموضوع يتحدث إلينا الكاتب والصحفي عبد الهادي مهدي، الصحفي العامل في صحيفة الاتحاد. سيد عبد الهادي، كيف تفسرون الرسالة التي وجهها مرة أخرى بن لادن إلى العراق ويهدد فيها الشعب العراقي بقيام العمليات؟
الحقيقة ما ذهب عليه بن لادن ليس جديدا على العالم وليس على العراقيين، والرسالة التي وجهها بن لادن لم تجد لها آذانا صاغية بين الشارع العراقي، لأن الحقيقة الإرهاب مرفوف في الساحة العراقية منذ التاريخ يعني وليس اليوم، فتحريضه على الأعمال الإرهابية أو ما يسميه المقاومة حسب مفهومه هذا ما لها أي آذان صاغية وما يمكن من يسمعها في العراق، والشعب العراقي وكل الفصائل العراقية متحدين في كلامهم على اعتبار كل ما يقام وكل هاي الفعاليات اللي دي سواها هي أعمال إرهابية ومرفوضة نهائيا.
سيد عبد الهادي، من خلال متابعتك لبعض من هذه العمليات الإرهابية وعمليات التفجير التي تحدث هنا وهناك، ما رأيك بدور الشرطة العراقية الآن في مكافحة هذه العمليات الإرهابية وفي ملاحقة المجرمين الذين يقومون بتنفيذ هذه العمليات؟
الحقيقة الشرطة العراقية كما يعلم يعني جهاز في تشكيل جديد، وهذا الجهاز بحاجة إلى دعم وخبرات وأجهزة متطورة في سبيل ملاحقة المجرمين والحد من هذه الظواهر. يعني أن العمليات اللي تصير الإرهابية ليست فقط في العراق وإنما في أرقى الدول العالم المتطورة والمتحضرة والمتقدمة تقنيا، فهذه الشغلات تصير، ولكن العراق يبدو ما محظوظ عند وسائل الإعلام العربية المشهورة أو العالمية يقومون هذه الإجراءات، والشرطة العراقية ستأخذ دورها إن شاء الله بجهود العراقيين وبإعادة السيادة لهم، ستكون الساحة مكشوفة أمامهم وبإمكانهم وباستطاعتهم وبدعم من الشعب العراقي راح يساعدون على بسط الأمن والاستقرار في العراق.
عبد الهادي، من خلال تواجدكم في الأماكن التي تحدث فيها هذه العمليات، كيف وجدتم التعاون بين قوات التحالف وقوات الشرطة العراقية المحلية؟
الحقيقة التعاون في أعلى المستويات، يعني هذا شيء يبشر بالخير، وفي أكثر المكانات أو أكثر العمليات يكون دور كبير هم للشرطة العراقية، والشرطة العراقية يعني قاموا في مداهمات كثيرة والقبض على كثير من المجرمين، وفي العمليات اللي تحدث والانفجارات الشرطة العراقية لها دور بارز أكبر من التحالف، لأن هم المتواجدين داخل الشارع، وعند حدوث الانفجار يتم استخدام قوات التحالف.
عبد الهادي مادي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما زلتم مع ملف العراق بصحبة ميسون أبو الحب. قد يحصل العراق على دستور جديد في غضون 6 أشهر، ثم سيعقد انتخابات في غضون عام. هذا ما ورد على لسان المبعوث البريطاني إلى العراق السير جيرمي غرينستوك في لقاء أجرته معه مجلة دير شبيغل الألمانية. وقال السير غرينستوك إنه لن يكون من السهل إنجاز كل شيء في فترة تقل عن سنة، لكننا لا نرغب في أن يستغرق الأمر أكثر من سنة حسب كلماته. وأخبر المبعوث البريطاني مجلة دير شبيغل الألمانية أيضا بأن العراقيين يدركون الآن بأن في إمكانهم اختيار حكومتهم، وبأنه لم يظهر قائد محتمل حتى الآن. وقال أيضا أن العراقيين لم يكونوا يتمتعون بحرية تساعدهم على تطوير مبادئ ديمقراطية، مضيفا أن علينا الانتظار كي نرى إن كان في إمكان العملية السياسية التي تتم الآن، إن كان في إمكانها أن تؤدي إلى إيجاد هذه الشخصية القيادية. ثم عبر المبعوث البريطاني عن تفاؤله في ذلك. ونعود الآن إلى بغداد، حيث عقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نبيل خوري مؤتمرا صحفيا وصف فيه قرار الأمم المتحدة الأخير بكونه في صالح العراق، وقال
قرار 1511 يعتبر محطة مهمة في المسيرة الاقتصادية في العراق، و تزامن جيد لهذا القرار مع قرب افتتاح مؤتمر مدريد للدول المانحة. فهذا مع هذا القرار تتجدد الدعوة يعني إلحاح وبمساندة سياسية من الأمم المتحدة على أعلى المستويات للدول المانحة في مدريد لكي تساعد أقصى ما يمكنها المساعدة في ملء احتياجات العراق بالنسبة للسنوات القادمة، وهي بادرة جيدة وبادرة تفاؤل بالنسبة للشهرين القادمين. فتزامنا مع هذا القرار كان هنالك أولا خروج 20 مليار دولار التي طلبها الرئيس بوش من الكونغرس من لجنة مجلس النواب، لجنة مجلس الشيوخ يعني لجنة مجلس النواب وافقت عليها كليا كمنحة، لجنة مجلس الشيوخ وافقت عليها بشرط أن يكون جزء منها قرض ومرتبط نوعا ما بماذا تفعل الدول الأخرى بالنسبة لديون العراق. ولكن الآن سيكون هناك اجتماع بين اللجنتين قبل أن يطرح الموضوع على الكونغرس ككل للتصويت، وكل التوقعات يعني من غير ضمان النتائج لأنه هنالك طبعا تصويت أعضاء الكونغرس، ولكن هنالك تفاؤل في الإدارة بأن هذه 20 مليار ستمر وستحصل على موافقة الكونغرس. إضافة كان هنالك إعلان اليابان على منحة قدرها مليار ونصف دولار لمشاريع الإعمار في العراق، إضافة إلى أن البداية الجيدة التي بدأنا بها الأسبوع الماضي بالاستثمارات من 3 شركات للهواتف النقالة، تعتبر الاستثمار الرئيسي الأول بالنسبة للقطاع الخاص في العراق، وهي إشارة ثقة، وهي البنى التحتية العصرية، يعني الهواتف النقالة، الاتصالات التي من غيرها من الصعب إنجاز أي شيء آخر. فبداية الاستثمارات في تلك الهواتف النقالة في هذا المجال التكنولوجي أيضا بادرة تفاؤل وبادرة جيدة جدا، نتوقع أن تتبعها مشاريع أخرى وبادرات أخرى. لذلك نعتقد أن بعد 6 أشهر فقط من نهاية الحرب وبرغم كل المشاكل الأمنية المستمرة،
وننتقل الآن إلى دول الجوار وما زلتم مع ملف العراق، إذ ألقت الشرطة التركية القبض يوم الأحد على عدد من المتظاهرين ضد قرار الحكومة التركية بإرسال قوات إلى العراق حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية. وقد جرت عمليات إلقاء القبض في مختلف أنحاء البلاد ولم يتوضح عدد المعتقلين حتى الآن. أما إيران فأعلنت وللمرة الأولى عن تحفظات إزاء نشر قوات تركية في العراق، قائلة إن مثل هذا الأمر يجب ألا يتم دون موافقة الأمم المتحدة والشعب العراقي. ومن الأخبار الأخرى أن الجيش الأمريكي ينوي التقليل من عدد قواته في العراق من 130 ألف جندي إلى 50 ألف جندي في منتصف عام 2005 حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست، ومن المفترض أن تبدأ عمليات انسحاب في الربع الثاني من عام 2004 حسب الصحيفة، التي ذكرت أيضا أن هناك خططا لسحب قوات بريطانية وأمريكية من المدن الرئيسية في العراق ابتداء بالبصرة ثم الموصل. وفي سياق ذي صلة، ذكر تقرير صحيفة واشنطن بوست أيضا أن الجنرال ريكاردو سانشيز قد ينقل إلى خارج العراق في وقت ما من العام المقبل ليحل محله اليوتنانت جنرال توماس ميتس حسب التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست. ونبقى في الملف الأمني، حيث تعرض مدير مستشفى الجمهوري في البصرة إلى محاولة اغتيال. مراسلنا هناك حيدر الزبيدي تابع لنا هذا الحدث.
دكتور مصطفى خضير مدير المستشفى الجمهوري إلى محاولة اغتيال فاشلة بعد أن اقتحمت مجموعة من المسلحين الملثمين وأطلقوا النار على مكتب مدير المستشفى والذي نجا بعجوبة من محاولة الاغتيال. جدير بالذكر أن الدكتور حيدر البعاج مدير المستشفى التعليمي قد اغتيل قبل 3 أيام في البصرة. الأحزاب والتيارات السياسية في البصرة استنكرت هذه الأعمال التي تستهدف الأطباء في هذه المدينة. حول هذا الموضوع التقينا السيد أبو محمد عضو اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة.
في ظل هذه الأيام اللي شعبنا تواق للأمن والاستقرار، نشوف هناك أيدي خفية، أيدي إجرامية، أيدي مرتبطة بفلول النظام، أيدي مرتبطة بالخارج، لا يهمها أن شعبنا وأبناء مدينة البصرة أن يعيشوا بالأمن، فاستهدفوا بكل وقاحة بكل إجرام القطاع المهم وقطاع اللي هم الناس وهي المستشفيات باغتيال مدير مستشفى التعليمي حيدر البعاج، ومن ثم محاولة اغتيال في اليوم الآخر إلى مدير مستشفى الجمهوري في البصرة، وقبل فترة اختطاف دكتور اللي يفخر به العراق هو الدكتور ثامر باختطافه وحزه.
استاذ ابو محمد، يعني تعرض الدكتور حيدر البعاج لمحاولة اغتيال قتل على اثرها، وليلة امس تعرض مدير المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة الى محاولة اغتيال نجا منها، وقبل ايام او قبل اسبوعين بالتحديد قتل احد الاطباء المهمين في محافظة البصرة. لماذا استهداف الاطباء في محافظة البصرة بتقديرك من قبل هذه العناصر المخربة؟
احنا نعتقد بان هذا القطاع قطاع مهم وقطاع حيوي ويستهدف راحة الناس وعلاج الناس البعث الأمنين والاستقرار لنفوس الناس. المستشفى هو خير من يلتجئ للإنسان في مرضه في معاناته، فاستهداف المستشفيات معناها استهداف الأمن، استهداف قلق المواطن. عندما المواطن يشعر هو نايم بالمستشفى ويقتال مديرة أو يقتال الدكتور اللي عالجه، بمعنى أين يعني وين واصلة الحالة الأمنية؟ احنا بالحزب الشيوعي العراقي نستنكر الدين ونأكد على أن دور الشرطة والأجهزة الأمنية وبالذات المحافظة عليها أن تقوم بواجباتها بمسؤولياتها اتجاه ما يجري. احنا لاحظنا واستنكرنا موقف شرطة المستشفى الجمهوري بالتفرج على اللي قاموا بالعملية، كان بإمكانهم أن يصدون للي قاموا بالجريمة وأن يقومون باعتقالهم، ولكن هذا الضعف واضح في جهاز الشرطة، يتحمل مدير الشرطة، يتحمل المحافظ، عليهم أن يوفرون الحماية الكافية الكافية لهذا القطاع لما يعنيه من أهمية لأبناء المدينة وبالذات للناس اللي يهمها الأمن والاستقرار.
كان معنا الأستاذ أبو محمد عضو اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في البصرة، تحدث لإذاعتنا عن الاستهداف الأطباء من قبل عناصر مخربة في محافظة البصرة. شكرا جزيلا. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
وجه الجيش الأمريكي إلى 8 من رجال المارينز الأمريكيين من بينهم ضابطان تهمة إساءة معاملة أسرى حرب عراقيين في العراق. التفاصيل بعد قليل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وجه الجيش الأمريكي إلى 8 من رجال المارينز الأمريكيين من بينهم ضابطان تهمة إساءة معاملة أسرى حرب عراقيين في العراق، وهو ما أدى ربما إلى وفاة أحدهم حسب ما ذكر مسؤولون في مجال الدفاع والعدل يوم السبت. وكان هؤلاء الجنود الثمانية قد شاركوا في الحرب في العراق في إطار فرقة المارينز الأولى، وكانت مهمتهم حراسة معسكر لأسرى حرب يحمل اسم وايت هورس ويقع خارج مدينة الناصرية. وذكرت وكالة فرانس بريس أن هذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى قوات أمريكية بالتعامل بفظاظة مع أسرى حرب وسجناء عراقيين وبإساءة معاملتهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت المرة الأولى عندما وجه الجيش تهما في تموز الماضي إلى 4 من رجال الشرطة العسكرية بضرب أسرى حرب عراقيين وكسر عظامهم في معسكر البقعة في جنوب العراق. هذا وقد نقل رجال المارينز الثمانية المتهمون إلى قاعدة في كاليفورنيا حيث سيخضعون للتحقيق. في إشارة إلى أن ألمانيا لن تغير رأيها في شأن تقديم مساعدة أكبر لأغراض إعمار العراق، قرر وزير التنمية الألماني عدم حضور مؤتمر الدول المانحة الخاص بالعراق الذي سيعقد قريبا في مدريد. وقالت الناطقة باسم الوزارة الألمانية إن الوزير لن يحضر المؤتمر بسبب التزامات قضائية في برلين وأنه سيرسل نائبه بدلا عنه. ويذكر هنا أن كل من باريس وبرلين كانتا قد أعلنتا بأنهما لن تتعهدا بتقديم مساعدة مالية إلى العراق في إطار مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في مدريد يومي الخميس والجمعة المقبلين، في الوقت الذي تأمل فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي الإيطالية بأن يفتح قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن العراق المجال أمام تدفق المال من الدول الأعضاء المترددة حتى الآن. ونقل عن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني توقعه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الذي أنهى أعماله يوم الجمعة الماضي في بروكسل أن تتدفق الأموال بشكل أكبر على العراق، بينما يسعى رئيس الوزراء الإسباني خوزي ماريا أتنار إلى إنجاح مؤتمر الدول المانحة في مدريد. ويذكر هنا أن الضغط يتزايد على دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة العراق بعد تأكيد الهيئة الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتعهد بتقديم 200 مليون يورو، وهو رقم وصفه النقاد بكونه ضئيلا مقارنة بتقديرات البنك الدولي لاحتياجات العراق بمبلغ 36 مليون دولار لأغراض الإعمار. قال السيد سكوت كاسل المستشار العام لسلطة التحالف المؤقتة في العراق إن السلطة ملتزمة بشكل كامل بمعايير الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع أموال العراق، وذلك ردا على اتهامات وجهت إلى سلطة التحالف المؤقتة يوم السبت على يد مسؤولين في وكالة مراقبة دولية. قالوا إن سلطة التحالف منعت وكالتهم المستقلة من الاطلاع على الطريقة التي تنفق بها السلطة أموال نفط العراق. وقال كاسل إن سلطة التحالف المؤقتة عملت بشكل مستمر على إنشاء وكالة المراقبة هذه والمعروفة باسم المجلس الدولي للمشورة والرقابة منذ أن بدأت محادثات بهذا الشأن في حزيران الماضي مع مسؤولين في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي والبنك الدولي، وحتى توصل إلى اتفاق عليه يوم الثلاثاء الماضي. ويذكر هنا أن مسؤولين في وكالة المراقبة الدولية رفضوا الكشف عن أسمائهم. قالوا يوم الجمعة إن الحاكم الأمريكي المدني في العراق بول بريمر علق المحادثات لمدة 6 أسابيع تعبيرا عن استيائه من الجهود الهادفة إلى ضمان استقلالية وكالة المراقبة حسب قول هؤلاء المسؤولين. أما السيد كاسل من سلطة التحالف المؤقتة فأقر بوجود خلافات سابقة مع الوكالة تتعلق بثلاث نقاط، ثم بيّن أن الوكالات المعنية لم تأخذ مقترحات سلطة التحالف بعين الاعتبار. ويذكر هنا أن مجلس الأمن دعا في قراره الأخير الخاص بالعراق إلى إنشاء مجلس يقوم بدور الرقابة على طريقة إنفاق سلطة التحالف المؤقتة أموال النفط والأموال العراقية الأخرى، واعتبر ذلك من الأولويات. كما أكد مجلس الأمن على ضرورة استخدام أموال العراق بطريقة تتسم بالشفافية الكاملة وبالوضوح. كان هذا ملف العراق الذي غطينا فيه آخر أحداث الساعة في العراق. هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
ذات الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كان لترمي هذه لا تنسي يا أم المساكين مرتفعا ضيفا يمر وإن بعض الأحايين يا دجلة الخير خل الموج مرتفعا ضيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليني بحيث الثلج يغمرني وحمليني بحيث الثلج يغمرني جبت الثواني هو أكبر تشالي ظمآنا ألوذ به حييت سبحك ظمآنا ألوذ به لو ذا الحياة بين الماء والطين لو ذا الحياة بين الماء
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في الكويت يرصد اهتمامات الصحف الكويتية والسعودية.
مستمعين الكرام، نستهل العرض بقراءة أبرز العناوين الواردة في صحف اليوم.
بوش يشيد بإنجازاته في العراق خلال 6 أشهر، وممثل بلا يتوقع إعداد الدستور وإجراء انتخابات في غضون سنة.
الكونغرس الأمريكي يلبي طلب بوش بدعم الانتشار العسكري وإعادة الإعمار.
جيش المهدي يعد لاستعراض في بغداد، والسيستاني يرفض استقبال مقتدى الصدر.
أردوغان يعلن لن نرسل قوات إذا لم يرغب العراقيون.
القوات الأمريكية تطوق منزل رجل دين مقرب من مقتدى الصدر في كربلاء.
تقرير طبي يؤكد لا آثار لإطلاقات نارية في جثث الأردنيين 3 القتلى في العراق.
والرواتب بالدينار الجديد اعتبارا من الشهر الحالي.
أعزائي، من مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم، عبد الزهر الركابي في صحيفة الخليج الإماراتية قال إن المرحلة الراهنة في العراق هي المرحلة التي ستفرز النتائج الحاسمة باعتبارها مرحلة لم يثبت فيها وزن هذا الجانب أو ذاك، وهي بالتالي تعيش واقعا انعدام الوزن لجميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية العراقية، ما يجعل التقلبات في المواقف واردة إن لم نقل متوقعة، وحتى المتغيرات ليست ببعيدة. وقد ظهرت مؤشرات عدة في هذا الخصوص، وعلى سبيل المثال انفراط تحالف الأكراد مع بعض الأطراف في مجلس الحكم، وكذا الحال بين الأكراد وأمريكا، وعودة الأكراد إلى التشاور الإقليمي. ورأى الكاتب أن مثل هذه التقلبات سوف تلقي بظلالها على أطراف المشهد العراقي سلبا أو إيجابا بحسب تعبيره.
وأشار صحيفة الاتحاد الإماراتي في افتتاحيتها إلى التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المتخصص في الأبحاث العسكرية، الذي يطرح على بساط البحث مجددا الحديث عن مدى فاعلية الوسائل والأساليب التي اتبعت حتى الآن في التعامل مع ظاهرة الإرهاب الدولي بعد حرب العراق. وقالت الصحيفة أن الحقائق المقلقة التي أوردها التقرير عن تنامي قوة بعض التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة بعد حرب العراق لا بد أن يستوقف المعنيين بالتعامل مع هذه القضية، ويتطلب مراجعة بعض المواقف والالتفات إلى بعض الآراء التي لم تلقى الاهتمام لدى بدء معالجة هذا الملف الساخن والذي يزداد سخونة وتعقيدا مع مرور الوقت بحسب رأي الصحيفة.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى عرض للصحف الكويتية والسعودية من مراسل الإذاعة سعد العجمي.
يقول الدكتور شفيق ناظم الغبرة في صحيفة الرأي العام الكويتية: جزء من المشكلة العراقية اليوم يقع مع الجمود والتردد العربي في التعامل مع الوضع العراقي، فالعالم العربي ينتظر بعجز ويراقب الوضع في العراق بانعزالية، وبينما تقرر تركيا أن ترسل بقواتها إلى العراق يقف العرب بلا دور وبلا تحرك، وبينما كانت المطارات العربية منشغلة في زمن صدام حسين في إرسال الطائرات لفك الحصار عن العراق، نجد أن كل هذا توقف وكأن العراق اليوم بلا حصار وبلا مشكلات. يتابع الكاتب: الحماسة قبل الحرب تبدو وكأنها كانت لنظام صدام ونكاية بالولايات المتحدة وليس للتعاون مع الشعب العراقي في محنته، فقد كانت تلك المساعدات مساعدات سياسية، أما اليوم فالعراق بحاجة لمزيد من المساعدات المنظمة، فيما يقف العالم العربي وكأن حاجزا من الخوف يفصل بينه وبين العراق بعد تغيير نظامه. وفي صحيفة اليوم السعودية يقول محمد الحربي: أجزم أن تصريحات الرفيق الصحاف لا تستحق كل هذا الهيلمان والضجيج، لأنها لم تخرج لنا بجديد دامغ ينتظره المشاهد الباحث عن أسرار سقوط بغداد السريع والفاجر، وما دعش الصحاف أن يبلي به من غير تلك المعلومات التي يعرفها كل متابع عادي للأحداث، وإن زاد فمجرد معلومات ليست لها فائدة كبيرة. يتابع الكاتب: الحقائق الكبرى لا يمكن أن تروى بسهولة كهذه كما يفعل الصحاف الآن، أو يسمح لها بأن تكشف بهذه البساطة والمدة الزمنية القصيرة، ولن تسمح لها الجهات التي يهمها إخفاء الوقائع بأن تظهر بأي ثمن. فقط وعلى حد قول الكاتب، بعد سنوات طويلة ربما تتكشف الحقائق أو تتسرب وثائق ويفرج عنها، أو ربما يستيقظ ضمير شاهد يروي حقائق وشواهد عاشها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إلى هنا أعزائنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، والآن جاء الدور هذه الجولة الجديدة على الصحف العراقية الصادرة في بغداد، نتابعها بصوت عماد جاسم.
طالعتنا الصحف اليومية هذا الصباح بمجموعة عناوين نستهلها من جريدة طريق الشعب، الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، حيث نقرأ على صفحتها الأولى العنوان البارز: بعد ضغوطات وتحركات واتصالات أمريكية مكثفة، مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع المشروع الأمريكي المعدل. وكذلك نقرأ: مجلس الحكم في العراق سيكون مجسدا لسيادة الدولة العراقية. بريمر يصرح على الكونغرس الأمريكي أن يقر مساعدة ليس قرضا للعراق. وعنوان آخر لموضوع مهم: الشتاء قادم وأزمة نفط في بلد النفط. مفيد الجزائري وزير الثقافة مثقفون النظام السابق لن يحاكموا. وبعد هذه الجولة من عناوين طريق الشعب ننتقل إلى التآخي، وهذه العناوين على الصفحة الأولى. أنقرة تعرب عن قلقها في تصريحات رامسفيلد حول نشر قوات تركية في العراق، ورئيس هيئة الأركان التركي لا نذهب إلى العراق بسبب الولايات المتحدة، بل ثمة أسباب أخرى كثيرة. بوش يدافع عن سياسته أزاء العراق ويشكر مجلس الأمن الدولي على موافقته على القرار الجديد. اجتماع 17 حزبا سياسيا عراقيا في الموصل لرفض دخول القوات التركية، واعتقال خلية متعاطفة مع القاعدة، صندوق مستقل لتمويل عمليات إعادة إعمار العراق، ومحطة الجزيرة تبث تسجيلا صوتيا لأسامة بن لادن، عنان لن يرسل موظفي بالأمم المتحدة إلى عراق غير آمن، ونشيد وطني جديد في العراق يعزف أيضا لسلام جمهوري. رئيس برلمان كردستان، شعب كردستان يرفض دخول القوات التركية للعراق. وفي الصفحات الداخلية للتآخي هناك تحقيق للمهندس عادل بدر نحو اعتماد مقترحات لمعالجة أزمة السكن في العراق الجديد، ووزير البيئة يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الوعي البيئي. مساعد رئيس جامعة بغداد، هناك دراسة لإعادة جميع الطلبة المرقنة قيودهم. ووزير الزراعة، وجهود إسبانية لاستصلاح الأراضي في محافظة الديوانية. وفي انتقالتنا إلى جريدة الصباح، الجريدة السياسية اليومية المنوعة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، نطالع العناوين التالية: الجعفري يطالب الأمم المتحدة بالتفاعل مع العراقيين، الباتشي يقول القرار يمهد الطريق أمام نجاح مؤتمر مدريد. في اليوم الرابع لتبديل العملة، استمرار تطويق المنافذ للتزوير وتحسن في سعر الدينار، وتصدير نفط كركوك يستأنف نهاية الشهر. بريمر يصرح حالة فقدان الأمن ستنتهي، والجميع مدعو لحماية العراق. مجلس الحكم والائتلاف متفقان على تحقيق الاستقرار، وتوقعات بخفض القوات الأمريكية في العراق خلال عام. وفي محليات الصباح عنوان بارز لموضوع حساس: اللاجئون العراقيون بين مرارة الغربة ووحشة الطريق، وفرحة الصبر الطويل بالعودة إلى أرض الوطن. وتحقيق آخر يقول حماية مجمع وزارة النفط تعتقل عصابة سرقة السيارات وتزوير العملة. وهناك موضوع عن وجود قوات حماية نسوية لمدارس البنات في بغداد. أعزائنا المستمعين، هذا ما يسمح به وقت التقرير الصحفي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، أما مراسلتنا في بغداد أسماء السراج فالتقت اليوم مع محلل سياسي مختص بالشؤون التركية للتعليق على التغييرات الأخيرة في الموقف التركي المتعلق بإرسال قوات عسكرية إلى العراق.
تشير التصريحات الأخيرة للمسؤولين في الحكومة التركية إلى تغير محتمل في موقفهم الذي بدأ مصرا على إرسال قوات تركية إلى العراق. وتشير هذه التغيرات الأخيرة والتي انعكست في تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان حول عدم إرسال قوات تركية ما لم يوافق مجلس الحكم والشارع العراقي على دخولها، إلى أن تركيا تعيد مناقشة هذا القرار في الوقت الذي جاءت فيه هذه التصريحات متزامنة مع القرار رقم 1511 الذي صدر عن مجلس الأمن، والذي يمنح من جهة مجلس الحكم العراقي شرعية، ومن جهة أخرى يدعو لإرسال قوة دولية إلى العراق. وبغية تحليل الموقف التركي من قضية إرسال قواتها إلى العراق، التقت إذاعة العراق الحر الباحث والمحلل السياسي اللواء المتقاعد عبد الوهاب القصاب والمختص بالشؤون التركية، وأجرت معه اللقاء التالي. عبد الوهاب، ما هو تعليقك على التغييرات الأخيرة في الموقف؟
يعني لا شك بأن تركيا تشعر بشكل وبآخر بأن لديها يعني مصالح مع العراق بحكم كون البلدين متجاورين، وأن هنالك الكثير من الوشائج والتداخلات بين والامتدادات بين البلدين، ومن هنا جاء قبولها ومسارعتها لإرسال قوات العسكرية إلى العراق بعد أن طلبت إليها الولايات المتحدة ذلك، وموافقة المجلس الوطني الكبير على عكس ما حصل عشية الدخول الأمريكي للعراق في يعني شهر 4 الماضي. الآن شعرت تركيا نتيجة لهذا الموقف بأن هنالك حالة من عدم الارتياح شملت مختلف شرائح الشعب العراقي وبمختلف تنوعاتها وبمختلف امتداداتها الجغرافية. من دخول القوات التركية العراق خشية أن يثير دخولها لدى الأتراك ما يدفعهم لكي يحاولوا أن يحولوا بعض يعني مصالحهم التي يشعرون بأنها موجودة في العراق إلى أمر الواقع. عندما شعرت تركيا أن الموقف هكذا أعتقد أنها توقفت لكي تراجع الموقف.
إذن موقف الشعب التركي أو الشارع التركي من قرار تركيا هو الذي دفعها أو غير مسار قرارها باعتقادك؟
يعني الشارع التركي لديه بالتأكيد تأثير يعني على اتخاذ القرار الذي اتخذ، خصوصا وأن الشارع التركي بمجمله في هذه الحقبة ينظر إلى الحكومة التركية الحالية نظرة ارتياح بأنها يعني بشكل أو بآخر تمثل بعض توقعاته، وهذا ما حصل وهذا ما أثبتته الانتخابات الأخيرة. لكن أنا بوجهة نظري أن الشارع العراقي من يعني موقف الشارع العراقي كان له تأثير كبير في مراجعة تركيا لقرارها. نحن لا نستطيع أن نقول بأن هنالك موقفا جديدا، هنالك انتظار لاتخاذ موقف جديد.
في ضوء التصريح لأردوغان حول عدم إرسال قوات تركية إلى العراق في حالة استمرار رفض الشارع العراقي لدخولها، يعني برأيك هل نستطيع أن نقول الآن أن تركيا تراجعت عن هذا القرار؟
لا، يعني أعتقد أن مثل هذا القرار يعتبر متسرعا، أي إعطاء القناعة بأن تركيا قد تخلت نهائيا. أنا أعتقد بأن تركيا قد أعطت لنفسها فرصة وأنها تتشاور في واقع الحال مع حلفائها ومع الولايات المتحدة بشكل رئيسي، ونحن نعلم بأن دخول القوات التركية للعراق في هذه المصلحة يشكل بشكل رئيسي مصلحة أمريكية، ذلك لأنها سترفع شيء من العبء الذي تشعر أو الذي تحمله القوات المسلحة الأمريكية الموجودة على الأرض العراقية يعني في بصيغة الاحتلال الحالية. ولذلك فأعتقد بأن تركيا تخوض الآن أو تجري الآن مناقشات مع حلفائها ومع نفسها.
هل هناك دور ما للولايات المتحدة في التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها أردوغان؟
أيضا بإمكاننا أن نقول أن موقف الولايات المتحدة كان أحد الدوافع التي حدث بالسيد أردوغان لكي يعطي التصريح الأخير، ذلك لأن الولايات المتحدة هي الأخرى تنظر إلى أن من الضروري ومن المهم أن تكون الولايات المتحدة أن تكون القوات التركية مقبولة في العراق، ذلك لأنها تريدها كما قلت وكما سبقت لي الإشارة تريدها لترفع شيئا من العبء الواقع عليها. ولذلك فعندما شعرت الولايات المتحدة بأن هنالك رفضا وعدم قبول وعدم ارتياح يعني بمختلف هذه الدرجات لقدوم القوات التركية للعراق، يعني أعتقد أنها أيضا تجري مشاورات من وراء الكواليس مع التركية لكي يصل كليهما إلى القرار الصحيح.
برأيك أيضا هل لتصريح أردوغان علاقة بقرار مجلس الأمن الدولي والذي منح الشرعية تقريبا كاملة لمجلس الحكم الانتقالي؟
يعني قرار مجلس الأمن الأخير وتصريح أردوغان كان يعني متقاربين، وأنا أعتقد بأن تصريح أردوغان لم يكن ليحصل لو لم يعني تحصل مشاورات على مستوى الحكومة التركية، وهذا شيء سابق لقرار مجلس الأمن. كان متوقعا أن يصدر قرارا ما من مجلس الأمن يخول استخدام القوات إلى العراق للعمل مع القوات المحتلة. والشيء المميز في هذا القرار إضافة إلى ذلك أنه اعترف بمجلس الحكم بكونه السلطة الانتقالية العراقية التي ستتولى تسيير الفجوة بين الاحتلال وبين إعادة السيادة العراقيين. يعني قد يكون هنالك شيء من التبريرية بأن الأمم المتحدة قد وافقت على إرسال القوات إلى العراق، وهذا سيساعد الحكومة على التغلب على بعض أوجه المعارضة إن وجدت في الجانب التركي. لكن أعتقد بأن الحدثين كانا متلازمين ولكن ليس متصلين ببعضهما.
كان هذا اللقاء مع الباحث والمحلل السياسي عبد الوهاب القصاب. أجرت اللقاء من بغداد أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
سيدتي سادتي، برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذا محمد علي كاظم يحييكم ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. طالب مجلس الحكم العراقي يوم الأحد بإنهاء ما سماه بالمؤامرات التي تهدد استقرار العراق مثل الاضطرابات التي أحدثها الشيعة في كربلاء. وفي بيان خاص أعلن تشكيل لجنة لوضع سبل تحسين الأمن، قال المجلس إنه ما من فئة في المجتمع ستكون فوق القانون. وذكر البيان أن التطورات الدموية الأخيرة والفوضى في كربلاء كانت بين أعمال العنف التي جرى بحثها في المجلس عندما قرر تشكيل هذه اللجنة. أعلن متحدث باسم التحالف الأمريكي البريطاني في العراق يوم الأحد مقتل جنديين أمريكيين وجرح ثالث يوم السبت في هجوم بالقذائف المضادة للدبابات والأسلحة الخفيفة قرب تكريت. من جهة أخرى أفاد شاهدان بأن عربة أمريكية انفجرت يوم الأحد أيضا عندما تعرضت قافلة عسكرية أمريكية كانت تنقل على الأرجح أسلحة وذخائر لهجوم بقذائف مضادة للدبابات في الفلوجة على بعد 50 كيلومترا غرب بغداد. وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إنه ليس لديه معلومات عن هذا الهجوم. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن عضوا في مجلس الحكم الانتقالي في العراق رحب بقرار تركيا البحث في عدم إرسال قوات تركية لحفظ السلام في العراق. وقال مسعود بارزاني الذي يتزعم أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال للمراسلين عقب اجتماع عقده مع مسؤولين إماراتيين في أبوظبي إن العراقيين لا يرغبون في دخول قوات عسكرية من الدول المجاورة، وإنهم يعارضون إرسال قوات من تركيا أو أي بلد مجاور إلى داخل للعراق، لافتا إلى أن هذا التدخل سيترك أثارا سلبية. يشار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن بلاده ربما تتخلى عن خططها لإرسال قوات إلى العراق إذا ما استمر العراقيون في معارضتهم. وفي تقرير لها من طهران أفادت وكالة فرانس بريس بأن إيران أعلنت يوم الأحد وللمرة الأولى معارضتها نشر قوات تركية في العراق، ورأت أن خطوة من هذا القبيل يجب ألا اتخذ من دون موافقة الأمم المتحدة والشعب العراقي. وكالة فرانس بريس نقلت عن حميد رضا آصفي الناطق باسم الخارجية الإيرانية اعتقاده أن أي تحرك في هذا الخصوص يجب أن يتم بموافقة المنظمة الدولية والعراقيين، ورأى أن أي تحرك خارج هذا الإطار لن يساعد على تحسين الوضع بل سيزيد من تعقيداته. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس نقلا عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي يبحث في خطة حول خفض تدريجي لحجم القوات الأمريكية في العراق من 130 ألف إلى 50 ألف فرد أواسط عام 2005. الصحيفة أشارت إلى أن الانسحابات ستبدأ في الربع الثاني من عام 2004 وأن حجم القوات سيقل قليلا عن 100 ألف بحلول منتصف العام المذكور، إلا أن الخطة لم تحظى بعد بموافقة فقط وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. ولفت التقرير نقلا عن مسؤول عسكري إلى أن هناك خططا يتم دراستها تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من مدن رئيسة في العراق مثل البصرة والموصل. استبعدت السعودية وباكستان يوم الأحد إرسال قوات إلى العراق، وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إن الشعب العراقي لم يظهر بعد أي رغبة في تواجد قوات حفظ سلام أجنبية على أراضيه. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس من بغداد نقلا عن مسؤول نفطي بارز في شركة نفط الشمال العراقية إن بلاده كانت تفحص أنبوب نفطها المار عبر تركيا عندما استأنف ضخ النفط فيه نهاية الأسبوع، واستبعد استئناف شحن النفط بشكل عادي في القريب العاجل. اجتمع اليوم في الأردن نحو 200 خبير عربي ودولي في مجال الكهرباء لمناقشة فرص الاستثمار في إعادة أعمار شبكة كهرباء العراق التي دمرتها الحرب. ونقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن وزير الكهرباء أيهم السامرائي قوله إن المؤتمر الذي سيستغرق يومين سيناقش المعونة المالية المنتظر استلامها من الولايات المتحدة والدول المانحة فضلا عن إنتاج النفط العراقي. السامرائي قال إن الحياة في العراق ستعود إلى وضعها الطبيعي عندما يعاد تأهيل شبكة الكهرباء لأنها تمثل العصب الحيوي. وخلال المؤتمر ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورقة عمل تتعلق بشبكات الطاقة العراقية. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.